أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب أقصار المختصرات وتوقفنا عند كتاب الصيام.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرد إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا.
قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، في اللغة هو الإمساك. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الأصل الصيام في اللغة يسمى إمساكا، وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. مرة ثانية، إمساك بنية، يبقى شرط في الصيام النية، فلا صيام إلا بنية. طبعا هذا في الفريضة وكذا في النفلة، بس مسألة الإنشاء يأتي الحديث عليها الآن في تجويزها في النفل. قال: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، أشياء مخصوصة أكل وشرب وجماع ونحو ذلك، في زمن مخصوص في رمضان، أو إن كان ثم فرض آخر في غير رمضان، فمن طلوع الفجر الصادق أو الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص. فليس كل شخص يجب عليه الصيام كما سوف ننبه الآن. طبعا الصيام أحد أركان الإسلام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي ومن شهد منكم الشهر فليصمه، كذلك بني الإسلام على خمس فعد منها الصيام. إذن الصيام ركن من أركان الإسلام. وفي تاريخ فرضية الصيام مذاهب للعلماء، من أشهرها أن الصيام أول ما فرض كان في عاشوراء، كان الفرض على قول بعض الفقهاء، وإلا فالبعض لا يثبت هذه الأخبار، أن الفرض في أول الأمر كان عاشوراء، يعني صوم يوم في السنة، ثم بعد ذلك فرض الشهر. ولكن من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، هذا في بداية الأمر. لكن من صام إلى غروب ولم يفطر لزمه التمام إلى اليوم الذي يليه، ده في بداية الايه، في بداية الأمر. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل، نسخ هذا، وشرع ربنا تبارك وتعالى الصيام بالهيئات المعروفة عندنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. مفهوم؟ هذا تاريخ فرضية. بعض الناس يقول لا، مسألة فرض عاشوراء لا دليل عليها، وفيه نقاش طويل. كتاب الصيام، قلنا الصيام لغة الإمساك، وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. يقول رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف. يبقى يلزم كل مسلم مكلف، خرج الصغير وخرج المجنون، وهيخرج العاجز كما سوف ننبه الآن. قادر، خرج الايه؟ العاجز. فالعاجز لا يجب عليه أن يصوم، وهتأتي أحكامه الآن في مسألة الإطعام برؤية هلال. طيب، رمضان يجب، وكيف يجب؟ فرضه خلاص مسألة منتهية. لكن كيف يجب علينا الصيام؟ كيف نعلم أن رمضان قد دخل ولزم الصيام على الناس؟ سوف ننبه على المذهب الآن ونؤصل فهم المذهب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوه له. يقولها هنا ابتداء أو تصورا عشان بس نقرأ ويبقى الأمر فيه يسر. إذا رأينا الهلال خلاص هنصوم. رأينا هلال إيه؟ رمضان، في إشكال؟ هنصوم غدا رمضان. طيب لم نرى الهلال والجو صح، يعني ما فيش لا غيم ولا قطر ولا غيرهم، ما فيش أي مانع من رؤية إيه؟ من رؤية الهلال، ولم نره، فإذا تم شعبان 30 صمنا اليوم الذي يليه على أنه إيه؟ من رمضان. في إشكال في الحالة الأولى والثانية. الحالة الثالثة إن كان ثم غيم أو قطر، يعني فيه سحاب أو فيه مطر أو فيه جبل كبير ونحن وراء هذا الجبل ولا نستطيع أن نصعده فننظر إلى القمر، ثم تمانع من الموانع من رؤية الإيه؟ الهلال. المذهب يقول صم، يعني خلي رمضان 29 وصم هذا اليوم، سواء كان طلع بقى بعد كده اللي هو 30 شعبان أو واحد إيه؟ رمضان. هذا هو المذهب وفهم قدره له. نقرأ العبارة ونشرح مرة ثانية. يبقى يلزم كل مسلم مكلف قادر خرج العاجز برؤية هلال، هذه الحالة الإيه؟ الأولى. إذا رأينا هلال رمضان علمنا أن يعني في ليلة 29 رأينا هلالا في هذه الليلة، ده هلال إيه؟ هلال اليوم الذي يعني هو طالع علينا. إذن هذا أول يوم من إيه؟ من رمضان، هذه الأولى. قال ولو من عدل، طبعا برؤية هلال هذه الحالة الأولى كما ذكرنا، وطبعا الجو يكون إيه؟ صح بطبيعة الحال. قال ولو من عدل، يعني لو رأى الهلال رجل واحد وأخبرنا وجب العمل بقوله، كان عدل طبعا. قال ولو من عدل، يبقى رؤية الهلال تكون برؤية واحد أو عشرة وأكثر، ما يلزمنا هو رجل واحد، هذا هو المذهب. وروي في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عربي فقال رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، قال إذن صوموا. هذا خبر وهذا دليل المذهب. عندنا خبر آخر وهي الرواية الثانية عندنا، لابد من عدلين، هذا قول كثير من العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهي رواية قوية. ولو من عدل أو بإكمال شعبان، هذه الحالة الإيه؟ الحالة الثانية. جاء على شعبان 30 يوم خلاص، لا في الشهر عربي أكثر من 30 يوم مظبوط، يبقى 30 يقينا رأينا الهلال أو لم نره فحينها الصيام، شريطة أن يكون الجو صح لا حاجز فيه عن الرؤية. هذه الفقرة تنبه، افتح قوس حتى تتصور هذه المسألة. يقول أو وجد مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. هذه الفقرة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وهذا فهم ابن عمر رضي الله عنهما لخبر فاقدروا له، أصل هذا أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشهر 29، الشهر كام ده الأصل، قال فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. تنبه، فاقدروا له دي كلمة غريبة، فاقدروا له ما معنى فاقدروا له؟ قال، شوف فهم ابن عمر، قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك خلاص رأى الهلال في إشكال هيصوم، هيخلي شعبان 29 يصوم اليوم الذي يليه لأنه رأى. قال وإن لم يرى، طيب لم يرى ولم دقيق لم يره والجو صح يبقى خلاص هيخلي شعبان إيه؟ 30، في إشكال؟ طب لم يره، قال ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. يبقى معنى فاقدروا له عند ابن عمر وهو المذهب يعني ضيقوا له، ومن قدر عليه رزقه ضيق، فاقدروا له في اللغة تصح يعني ضيق إيه؟ ضيق لشعبان وجعله 29. ولهذا كان هذا التضييق هو أن يجعل شعبان 29، هذا فهم المذهب. عندنا رواية أخرى لا، التضييق ليس هذا بمعنى صحيح للتضييق، بدليل خبر آخر وهي الرواية الثانية عندنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإن غم عليكم بصريحة جدا في الايه في المسألة، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ولا يصام حينها هذا اليوم الذي يعني يسمى يوم ايه يوم شك، والحنابلة يسمونه يوم شك ولكن يصام احتياطا. عبارة المنتهى: وإن حال دون مطلعه غيم أو قطر أو غيرهما وجب صومه حكما ظنيا، هكذا. قال: احتياطا بنية رمضان ويجزي إن ظهر منه، هنصوم احتياطا. طيب إذا طلع من شعبان، خلي بالك وقالك ما تصوم ما تفطرش بعد كده، لو صمت بهذه الطريقة لا تفطر بعد تمام 30 يوم من رمضان. ليه؟ لأنه لو طلع من شعبان يبقى أنت 29 لسه، رمضان بقاش 30، فاهمين دي ولا في إشكال؟ يعني لو صمنا الآن يوم 30 من شعبان احتياطا فيه غيب، احنا ما نعرفش اللي هو 30 شعبان، احنا قلنا ده ايه؟ واحد رمضان، كويس؟ طيب يبقى بالنسبة لنا هيبقى 2 رمضان ده 1 رمضان، 5 رمضان ده 4 رمضان، صح كده؟ هتيجي في الآخر ما شفتش الهلال، رمضان جه تام، شعبان جاء تاما ورمضان جاء ايه؟ تاما. يبقى يوم 29 رمضان بالنسبة لنا ده كام؟ لا ده 28، كويس؟ يوم 30 بالنسبة لنا ده 29، يبقى نصوم رمضان قد ايه لو تم 31 يوم؟ ماشي على مذهب الحنابلة، هذا المذهب المعتمد عندهم، وهو فعل ابن عمر يعني فعل صحابي، والإمام أحمد قدم فهم الصحابي، قدم فهم الصحابي لها. فأكملوا عدة شعبان 30 لها ردود تراجع فيه مظنها، نناقشها إن شاء الله في كتاب أكبر. يقول: يبقى ده معنى العبارة: وإن وجد مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما خلاص يبقى يفعل مثل هذا، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، يعني إن رؤي الهلال نهارا يبقى ده للإيه؟ شفناه بعد الظهر رأينا الهلال، يبقى ده للإيه؟ هلال الليلة الإيه؟ الماضية. يعني لو تصورنا 30 شعبان يوم ليلة 29 لم نرى إيه؟ هلالا، ورأيناه يوم 29 بالنهار، يبقى ده خلاص يبقى بكرة إيه؟ بكرة رمضان، لا إشكال في هذا. لو العكس رأيناه في ليلة أو في نهار الثلاثين خلاص يبقى المقبل كده كده إيه؟ إحنا أتمنا إيه؟ الشهر. يبقى الشاهد أن رؤية الهلال نهارا فهو للمقبل، نص عليه في الشرح الكبير. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، دي مسائل الآن، وارد الامرأة تحيض في وسط النهار، يعني تكون صغيرة حاضت بلغت، أو صبي يبلغ، أو مجنون يفيق، أو إلى آخره. مسائل: ماذا يفعل؟ هل يقضي هذا اليوم أم سقط عنه؟ قال: وإن صار أو رجل يسلم في نهار رمضان، هل يجب عليه صيام هذا اليوم وهل يتمه؟ قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، يعني في أثناء اليوم. قال: أو قدم مسافر مفطرا، يعني حال كونه أخذ بالرخصة فأفطر، رجل كان مسافر ويجوز في السفر ليه؟ الإفطار في رمضان، الأشياء ليس من البر الصيام في السفر. طيب أفطر هذا الرجل ثم عاد في نهار رمضان بعد الظهر. قال: أو طهرت حائط في وسط النهار، طهرت بعد الظهر مثلا، أمسكوا وقضوا، هذا الحكم الأول، أمسكوا وقضوا، يعني المسافر والصبي والإيه؟ والمرأة الحائض لا خلاف فيها، والمسافر لا خلاف فيه، أما مسألة الصبي اللي فيها نقاش، لكن هذا هو المعتمد في المذهب. يبقى أمسكوا، ليه أمسكوا؟ لحرمة اليوم، لحرمة اليوم وتقديسا لهذا اليوم، يعني يمسكوا بقية الإيه؟ بقية اليوم. قال: ومن أفطر، لكن طبعا إذا أكل أو نحو ذلك في اليوم أو عطش فشارب لا يأسم كاسم من وجب عليه الصيام فأفطر. تنبهوا لهذا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين. طيب الآن المريض على ضربين، مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه، وكله بقدر الله تبارك وتعالى. رجل عنده عياذا بالله فشل كلوي أو سكر يمرض إن لم يأكل أو نحو ذلك، ده مرض في يعني قياسات الدنيا لا يرجى برؤه في غالب الأمر، صحيح؟ هذا الرجل هل يطيق الصيام؟ لا، لا يطيق الصيام. طيب يقضي، هيقضي إمتى؟ ده هو هذا المرض دائم معه أبدا، فما حكمه؟ قال من أفطر لكبر، لأن الكبر ده لا يرجى برؤه، صح ولا لا؟ قال أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين، مثل الكفارة، هيطعم عن كل يوم مسكين، 30 يوم يبقى إيه؟ هيطعم 30 مسكين، سواء كان مسكين واحد أو إيه أو يغاير. وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. سن الفطر لمريض يشق عليه، مش أي مريض، المريض الذي يشق عليه الإيه؟ الصيام، يبقى يسن له حتى يكون ثمة رفق بإيه؟ بنفسه. وكذلك المسافر، ومسافر يقصر، هو ما قالش هنا ومسافر يشق عليه، لأن ده المذهب، المذهب على كراهية الصوم في السفر، سفر القصر، وإن لم يجد الإنسان مشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال وإن أفطرت حامل، ده موضع آخر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد أو الولدة. طيب مرة ثانية، وإن أفطرت حامل، هل يجوز أصلا للحامل أن تفطر؟ ابن عقيل رحمه الله يقول إذا خافت حامل ومرضع على حمل وولد، يعني على حمل في بطنها أو ولد ترضعه، حال الرضاعة لم يحل الصوم، لا يجوز لها أن تصوم أصلا. قال وإن لم تخف لم يحل الفطر، خافت يقع الضرر لا يجوز أن تصوم أصلا، تيقنت عدم وقوع الضرر لا يحل لك أن تفطري أصلا، تنبه. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع، أفطرت حامل أو مرضع، فعلى حالتين الحامل والمرضع، خوفا على أنفسهما قضتا فقط ولا أطعام عليهما، مثل المريض، هذا هو المروى عن ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة. هتفطر عشان إيه؟ عشان نفسها، تخاف على نفسها من كسرة الرضاع يحدث لها بعض الإيه؟ التعب والمشقة، فيحدث لها شيء، خافت، أو هي حامل خافت على نفسها، يبقى حينها قال ولا إطعام عليها، تقضي فقط، مثلها مثل الإيه؟ مثل المريض، أو مثلها مثل الرجل الذي حدثت له آفة في نهار رمضان فأفطر عاجزا. قال أو على ولديهما، يعني أفطرتا، أو أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا مع الإطعام. مرة ثانية ونتنبه لهذا، أو على ولديهما مع الإطعام، أو يعني أو أفطرتا على، أو أفطرت خوفا على، اضبطوا المتن، ولديهما اللي هيحدث قضتا مع الإطعام، هتقضي مع الإطعام، ممن يعني لازم هذا أي الإطعام ممن يمون الولد اللي بينفق عليه، من والد هذا الطفل فلان، يبقى هو الذي إيه؟ هو الذي يخرج هذه الكفارة وليست المرأة، لأنها أفطرت لحق الصبي والصبي نفقته على ولده. صورة هذا، المرأة أفطرت عشان الصبي لا لبن في ثديها لأنها لم تأكل طيلة النهار، طب الولد هيهلك، لا يبقى تفطر، طب أنا قادرة لا أفطري. قال قضت، قال إيه؟ أو على ولديهما قضت أولا مع الإطعام، يبقى هتقضي ولا هتقضي وتطعم؟ نعم تطعم، هي التي تطعم؟ لا، الوالد هو الذي يطعم، الولي هو الذي يطعم. طيب يبقى عشان نفصل لكم الأمر، الحامل والمرضع شق عليها هتعمل إيه؟ أفطرت وقضت ولا شاء عليهم، مفهوم؟ طيب الحامل والمرضع خافتا على الولد، ها الجنين أو اللي بترضعه، يبقى حينها هتقضي هتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، ما الذي عليه الإطعام؟ الوالد وليس هي. طيب مسألة طبعا فيها خلاف كبير، لأن مروي برضو عن ابن عمر أنها تقضي أنها يطعم عنها فقط ولا قضاء عليها، هذا مروي جاء عن ابن عمر، يعني فيها خلاف، لكن احنا بنؤصل بس ليه للمذهب وهنناقش كل ده إن شاء الله. وإن أفطرت حاملون ومرضع خوفا على أنفسهما قضت فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد أو الولدة، ومن أغني عليه، هذه الحالة الأولى، أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. من أغمي عليه لم ينوي، لا نقول أنه أغمي عليه بعد الفجر، يعني نوى الصيام ثم دخل عليه الفجر فأغمي عليه، لا، هذا لم يدرك النية أصلا فأغمي عليه من قبيل الفجر إلى بعد الغروب، فلم يدرك ساعة من النهار وهو على حالة الإنسان الطبيعي. أغمي عليه أو جن جميع النهار من قبيل الفجر إلى بعد إلى بعد المغرب، قال لم يصح صومه لاشتراط النية، لا توجد نية ها هنا، ولم يدرك أي طرف من النهار وهو على نية صحيحة، ويقضي المغمى عليه، المغمى عليه مكلف، رجل أغمي عليه دخل عملية، عمل عملية من 3 بالليل لتاني يوم 3 بالليل 12 ساعة مثلا، أغمي عليه هذه الفترة يومين 3 4 خلاص، لا اسم عليه لا إشكال، لكن صيامه غير صحيح ويقضي، لأنه أمسك مثلا، لو تصورنا كده هذا الرجل لابد أن يقضي، لكن المجنون هذا ليس بمكلف أصلا، هذا ليس بمكلف. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، المذهب أنه يشترط لكل يوم معين من الليل نية، لازم تنوي كل يوم، ما تجيش في أول يوم رمضان أنا نويت صيام رمضان، والنية هي تذكر الصيام، أن يتذكر إنسان الصيام أو يجلس للسحور أو نحو ذلك أو يشرب شربة ماء قبل أن ينام، هذه هي النية فقط، ولا يشترط حديث النفس ونحو ذلك، مفهوم؟ لكن لو تصورنا رجل صلى المغرب ثم نام فاستيقظ بعد الفجر، لو تصورنا هذا ولم ينو شيئا هذا صوم غير صحيح، لأنه لم يتقدمه لم تتقدمه نية، لكن لو نوى ترى يعني قبيل هذا نية واحدة تكفي، خلافا لبعض المذاهب، بعض المذاهب يشترط للرمضان كله نية واحدة في أوله، وهذا خلاف خلاف السنة، لماذا؟ لأن كل يوم بنفسه عبادة مستقلة، بدليل إن فسد يوم لم يفسد الشهر كله، فدل هذا على أنه يعني فيه نوع اختصاص. يصححون خبر، المذهب يصحح خبر حفصة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الصيام قبيل الفجر فلا صيام له، هذا عند أبي داود والترمذي، وقيل بإعلاله، قيل إن هذا خبر معلول، والصواب أنه موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع إعلاله، خلنا نسلم أنه خبر معلول. النية هذه شرط في العبادة، والنية سابقة للعبادة لا محالة، هذا أصل من من الأصول، إنما الأعمال بالنيات، ومن قبل وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما من عبادة إلا وتسبقها النية. الإنسان قال الله أكبر وصلى، ثم بعد ذلك قال في داخل صلاته أن هذه صلاة ظهر وكان عليه فجر، هذا الكلام لا يصح، لابد من تقدم النية على العبادة، فكذلك الصيام يسير مع هذا الأصل، صححنا حديث حفصة أو لا، لكن حديث حفصة يعكر هناك على مذهب من يقول بإنشاء النية من من النهار في نفل، وهيأتي النقاش الآن، لكن هذا الخبر يعني أعله البعض كما ذكرنا. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نعم نهارا مطلقا، المنتهى يقول ولو بعد زوال، يعني جه قبل المغرب نوى أنه صام ولم يأتي أنه يصوم ولم يأتي مفسد من مفسدات الصيام، صيامه صيام صحيح في المذهب على اختلاف الأجر طبعا، لكن الصيام صحيح عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصيام، هكذا فهم علماء المذهب، أنشأ النية من النهار، فقال عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إذن إني صائم، وفهم البعض الخبر على منحى آخر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطرا كما جاء في بعض الروايات أنه أصبح مفطرا في نفل يعني نوى إفطارا فلما قيل له لا طعام عزم على العودة وهذه فيها حكم جديد. قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل خلاص ولا يصح نفل ممن لم يفعل نعم ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. تفضل.
قال فصل ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركه يجب لا مباشرة ولي.
فصل يعني في المفسدات. ومن أدخل إلى جوفه إلى الجوف إلى المعدة إلى داخل نفسه سواء كان من الفم أو من الأنف طالما وصل إلى الجوف هذه الأولى. أو مجوف يعني شيء يدخل إلى موضع جسده مطلقا في جسده قال كدماغ وحلق شيئا أي موضع كان. يبقى الآن قالوا من المفسدات الأكل والشرب ولا يكون الأكل والشرب إلا بإدخال إلى الجوف أو إلى الجسد فقاسوا عليه كل دخول. مفهوم؟ هذا إيه؟ هذا منح المذهب. أي دخول إلى الفم يعني يتجاوز الحلق أو يدخل عن طريق الأنف أو يدخل عن طريق الأذن أو يدخل عن طريق أي شيء هذا مفطر. استثنوا من هذا قال أي موضع كان غير إحليله يعني غير ذكره. لماذا؟ قالوا لأن هذا الموضع يخرج يعني له حكم الخارج يخرج منه البول ونحو ذلك وليس هو بموضع دخول فلا يعود شيء إلى جسده إن دخل من إحليله. هذا منح المذهب. وطبعا الطعام والشراب ونحو ذلك هذا لا خلاف فيه في كونه مفسد قص عليه كل هذه الأشياء. يتفرع على هذا أي دواء يوضع فيه العين مثلا فتجد طعمه في الحلق أطرى مثلا أو مثلا أي شيء يستنشق في الفم أو أي شيء أي كل هذه الأمور عندنا في المذهب إيه؟ تفسد. مفهوم؟ بعض العلماء يقول لا إنما هو مقصور على الطعام والشراب فما كان من باب التداوي فلا شيء فيه. وحقيقة هذا مذهب صعب فيه شيء من عدم الإيه؟ من عدم الورع لأن الإنسان قد يدخل في فيه أشياء لا يشتهي مثلها ومع ذلك يقع الإيه؟ يقع الإفطار، مفهوم؟ ولهذا أي شيء دخل إلى الجسد فله حكم الإيه؟ له حكم الأكل والشرب. تكلموا في الحقنة ونحو ذلك، ومن الممكن أن يعني نقسم الأمر فيها إلى قسمين، إن كانت من المغذيات أو نحو ذلك فإنها حينها تأخذ حكم الإيه؟ حكم الأكل والشرب، وإلا فهي من باب التداوي، من باب التداوي. أو ابتلع قال نخامة، تنبه قال نخامة ولم يقل ريق أو نحو ذلك أو تفل فعاد فيه، لا، إنما قال نخامة. النخامة أعزكم الله ما يسمى عندنا بالإيه؟ بالبلغم. هذا يستخرج من الأنف أو ويأتي من الرأس، وفي التحرز منه استطاعة، ليس هو قريق. يعني بعض الناس يقول لك ايه او ابتلع نخام، ازاي يا اخي؟ يعني الواحد لو بلع ريق وكده خلاص يبقى افطر في المذهب؟ هذا كلام غير صحيح. نفهم الايه؟ نفهم الكلام. هو يقول نخامه، احنا كله بنسميه ايه؟ اي حاجه، لكن هم عندهم تفصيل النخامه شيء والتفل شيء ونحو ذلك. طيب، والبسق شيء اخر، يعني كل شيء له موضع. التفل يكون بالهواء، والبسق يكون بالريق، والنخامة تكون هذه من داخل إيه؟ من الرأس ومن الأنف. فمثل هذه قد يحترز منها، يعني تستطيع أن تحترز منها، ومع ذلك فهم لا يفطرون المرأة منها إلا إذا جاءت إلى فمه. أما إن سقطت فلا شيء عليه. يقول إيه؟ يقول أو ابتلع نخامة بقيد بعد وصولها إلى فمه، يعني خرجت إلى فمه فابتلعها. وغالب الناس لا يفعلوا إيه؟ لا يفعلوا مثل هذا. قال أو استقاء فقاء، يعني تعمد إخراج القيء من جسدي، تعمد. القيء العمد يفسد الإيه؟ يفسد الصيام. في السنة جاء من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. يبقى من استقاء تعمد وضع يده في فيه فقاء، فحينها هذا أفطر، لأنه لا يسلم في الغالب من عود شيء من هذه الأمور. قال أو استمنى، الاستمناء أيضا من المفطرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى يدع إيه؟ طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يبقى الأصل أن يدع الإنسان شهوته في نهار إيه؟ رمضان. أو باشر دون الفرج، هذه السادس، عدوا معي، هذه السادس. أول حاجة إدخال إلى جوف المجوف، اثنين وابتلع نخامة، هذه الثالثة. استقاء فقاء الرابعة، استمنى الخامس، باشر هذه السادس. باشر دون الفرج فأمنى، يعني باشر وحدث إيه؟ وحدث إمناء. قال أو أمزى، تنبه. هذا المذهب المني لا إشكال فيه، رجل باشر امرأته فأمنى خلاص فسد صومه. لكن أمزى، هذا المذهب، المذهب يقول من أمزى باشر امرأته فأمزى فصيامه فاسد، فصيامه فاسد، هذا المعتمد. الرواية الثانية أنه لا يفسد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي أقوى في الدليل، يعني أقوى دليلا. وفي السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، وكان أملككم يرجع. إذن ولا يسلم هذا غالبا من إيه؟ من وجود مزي. يبقى المزي الظاهر أنه ليس بمفسد للصيام، أو لكنه طبعا يكره، لأنه مدخل إلى ممكن يعني لا يتملك المرء نفسه، فحينها يمني أو يقع الجماع في نهار رمضان. أو كرر النظر فأمنى، تنبه. الاستمناء يكون بيد ونحوها. وأما إن نظر الإنسان إلى شيء ما فصارت شهوته فخرج المني، يقول أنا لم أستمن، نقول أنت تسببت في خروج المني. فخذها قاعدة، أي شيء أنت تسببت فيه فخرج منك منيا بسببه فسد، هذه القاعدة. يبقى كرر النظر هذه السابعة فأمنى، هو الذي تسبب ولو لم يمس بيده فرجه. أو نوى الإفطار، رجل قال خلاص لم يفطر، هو نوى الإفطار حتى وإن لم يأكل، قال أنا خلاص نويت أن أفطر اليوم، فحينها نقول قد أفطرت، يعني فسدت النية، لأن استدامة النية في نهار رمضان هذه شرط في المذهب. استدامة زي الصلاة، أنت نويت الخروج من الصلاة وبعدين عزمت على الإتمام، خلاص هذه الصلاة ليست إيه؟ ليست صلاة، لأنها مش هتبطل لكنها تنتقل إلى نفل ولا تجزئ عن الفرض، كذلك الصيام. أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. الحجامة يقول من حجم ومن إيه؟ ومن احتجم. المذهب بيصحح خبر أفطر الحاجم والمحجوم، مذهب على اعتماد هذه الايه هذه الرواية. عندنا وجه آخر تنبه قبل أن ننتقل للرواية الثانية، أن كل ما قام مقام الحجامة فله حكمه، يعني التشريط ونحو ذلك كل هذه لها أحكام الايه، يعني العملية مثلا أو أي شيء فتح كده في اليد مثلها مثل ايه مثلها مثل الحجامة. بعض ده وجه عندنا في المذهب. جمهور العلماء على أن الصوم لا يفسد بالحجامة، لا الحاجم ولا الايه ولا المحجوم. في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، في البخاري عن ابن عباس ايه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الإمام أحمد يقول إيه؟ يقول أفطر الحاجم والمحجوم. طيب أنت الإمام أحمد مش عارف احتجم النبي وهو صائم؟ ها تعمل إيه أنت لما تلاقي حاجة زي كده؟ يعني تلاقي قال رسول الله أو ابن عباس إيه احتجم النبي وهو صائم، وأحمد بن حنبل بيقول إيه؟ بيقول لك لا الحاجم والمحجوم يفطر، هتعمل إيه؟ نعم؟ من قول النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم صح كده؟ ها؟ نعم؟ في البخاري ماشي ماشي. ها؟ أول حاجة ده هو لحم الدرس ده مذهب مين؟ أحمد الحنبل، من أهل السنة ولا منين؟ صح كده؟ وإمام بيعمل بالسنة ولا هو ساعات يلاقي حديث كده يروح إيه يقول لك لا الحديث ده خليه كده مش عاجبني، ها؟ بيعمل كده؟ لا، والظن انه طلع على ايه احتجم النبي وهو ايه هو صائم. اول حاجه انت بقى كدارس لمذهب احمد، انت خلاص عقدت النيه ونويت على دراسه مذهب احمد، يبقى تفعل الاتي: تشوف اجابات الامام عن الحديث ده، مش تقول لي انا خلف السنه واضرب عليه. احنا ممكن نقول ماشي هو هنا المذهب مرجوح والله اعلم بالنسبه اليه تدينا، لكن شوف اجابه الامام قال ايه عن ايه عن حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ايضا في البخاري وهجاوب لك الان عن انس سئل: اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا الا من اجل الضعف. لا ما كناش بنكره الحجامة، فيش اشكال حتى للصائم، لكن من ايه هيضعف تحتاج من تصائم يؤخذ منك دم ونحو ذلك تضعف عن الصيام. ذكر البخاري ايضا عن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم ترك، ويذكر عن ام سلمة وزيد بن ارقم انهما احتجما صيام. كويس. احمد بن حنبل الامام يقول افطر الحاجم والمحجوم. ليه؟ وهذا الحديث احمد بن حنبل يرى ان لفظة وهو صائم معلولة، دي في البخاري، بس الإمام أحمد ناقد لا يعتمد تصحيحات البخاري، ده إمام مجتهد، فهو يرى احتجم النبي وهو صائم خطأ، وهو صائم دي خطأ. أما ليه؟ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هذا أصل الحديث، والحديث مروي كده احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وفيه رواية احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو صائم. فهو يرى أن الصواب في الحديث احتجم النبي وهو صائم، وأن رواية وهو حاج، وأن رواية وهو صائم دي خطأ. لكن البخاري صحح الرواية حقيقة، وكثير من الأئمة يصححون هذه الرواية. حاول البعض الإجابة، حاول خلاص أفطر حاجم ومحجوم نصححه، وكذلك هذا الحديث ونجمع بينهم. إزاي نجمع؟ قال أفطر حاجم ومحجوم هذا منسوخ، لأن احتجم النبي في الحج وهو صائم ده حديث ده متأخر، ده حديث ابن عباس، النبي حج إمتى؟ في أخريات حياته، والحديث الأول متقدم بحديث أفطر حاجم ومحجوم منسوخ. قيل لا، أفطر الحاجم والمحجوم دي إجابة، يعني في مظنة الفطر الحاجم. ليه؟ لأن قديما ما كانوش بيسحبوا بتاعتنا، ده كان بفمه، فإذا يعني زي بقول كده شفط ببقه كده يسقط الدم في إيه؟ ممكن يخش في حلقه فيفطر، صح؟ والمحجوم هيحجم فهيتعب فما يقدرش ولا يقوى على إتمام الصيام فيفطر. يبقى ما قال الحاجم إلى إفطار، وما قال المحجوم إلى إيه؟ إلى إفطار. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، خلاص يبقى كده وفقنا بين الروايات على تصحيح كل هذا. لكن المعتمد المذهب إيه؟ أفطر الحاجم والمحجوم. تجيب لهم تقول لهم في صحيح البخاري احتجم النبي وهو صائم، هيقول لك البخاري إمام وأحمد إمام، وإحنا بنقلد مين؟ أحمد بن حنبل، وهذا رواية معلومة. في إشكال؟ خلاص براحتك. طيب، أو حجم أو احتجم. طيب، التاسع والعاشر، مختارا ذاكرا لصومه أفطر. لا إن فكر، هنا بقى لا يعني لا يفطر، هذا مناقض للحكم الأصلي. لا إن فكر فأنزل، لأن ده غير مستطاع. يعني الإنسان أن يحجب تفكيره، بعض الناس يقوى بعض الناس لا يقوى على هذا، ففكر في شيء فإيه؟ قال فأنزل. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على السلاس، هذا أيضا المعتمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا هذا للتنبيه، يعني احذر حال كونك صائما أن تبالغ. هنا يقول والله مضمضة والاستنشاق الأصل فيها المشروعية أم لا؟ الأصل فيها المشروعية. والمبالغة الأصل فيها المبالغة أم لا؟ الأصل فيها المبالغة. طب وأنت صائم لا تبالغ؟ يقول نعم، يكره المبالغة حال الإيه؟ حال الصوم لحديث لقيط، لكن إن فعلها فهو فعل مشروع في الأصل، وإن خالف السنة فمكروه، لكن لا يفسد إيه؟ لا يفسد صومه. وهذه فيها نقاش أيضا. ومن جامع برمضان، يبقى جامع فين؟ برمضان، هذه الأولى. نهارا، هذه الثانية. بلا عذر، هذه الثالثة. بلا عذر شبق ونحوه. المذهب هنا عنده تفصيل، التفصيل ده الصواب لا يقال يعني في الايه، لكن هنقوله لكم وخلاص. شبق ونحوه، الشبق شدة الشهوة غير المعتادة، يعني رجل عنده شهوة غير معتادة ليست كبقية الرجال، فيقولون هذا الشبق يتأذى به صاحبه. قال أو نحوه، في ابن بدران في الحاشية يقول شبق شدة شهوة الجماع وقوله نحوه، وهو من به مرض ينتفع بالجماع فيه، يعني عنده انحصار مني فيه فلا يشفى إلا به إلا بجماع أو استمناء. رأينا هذا في بعض المرضى عافانا الله وإياكم، أنه لا يخرج، لا يحتلم، لا يخرج منيه إلا وهو شاب، إلا بالاستمناء لا يخرج، وإن لم يخرج تأذى وحدث له إيه؟ أمراض. بعض الناس كده ذهب إلى طبيب واثنين وثلاث، فأجمع الأطباء على الآتي على أنه لا بد أن تخرج المني بأي طريقة كانت. الشاهد، من كانت حاله كهذه، وكان أو رجل عنده شيء من الشبق، ماشي، قالوا هذا إلا لعذر، جعلوا هذا عذرا لوقاعه واستمنائه في نهار إيه؟ في نهار رمضان بمثل هذه الصورة. وهذا اجتهاد حقيقة، لا نص فيه ولا أعلم فيه أثر عن صاحب، لكن الضرورات تقدر بقدرها، وكل له فتوى خاصة يفتى به. لكن أصل الحرمة يبقى في رمضان نهارا، فحينها هذا الرجل جامع في نهار رمضان يحرم عليه. قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا، أول شيء عليه القضاء. طبعا القضاء لم يأتي في حديث المجامع، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم هلكت وأهلك، الحديث مشهور ومعروف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد تعتق رقبة؟ لا. قال أتجد أتستطيع أن تصوم شهرين متبعين؟ قال لا. قال أتجد ما تطعم بستين مسكينا؟ قال لا، إلى آخر الحديث. هذه أمور ثلاثة لم يتحدث النبي عن القضاء. قال البعض النبي لم يأمره بالقضاء فعليه إيه؟ لا يقضي. الأصل القضاء، الأصل إيه؟ القضاء. مثل هذا لا ينبه عليه في السنة، زي كده حديث المسيء، في بعض الأشياء لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنها أصل من الأصول، معهودة معروفة. فالرجل جاء ويعلم أن ثمة قضاء، لكن مسألة في الجماع، أنا أفسدت اليوم ومعلوم الإفساد الإيه؟ القضاء، فهل عليه شيء غير القضاء؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. يبقى أول حاجة هذا الرجل هيعمل إيه؟ هيقضي وهيكفر. هتأتي الكفارة الآن مطلقا، يعني سواء كان جاهل أو ناسي أو مخطئ، كل هذا. ولا كفارة عليها، يعني مين؟ المرأة في المنتهى، وامرأة طاوعت عليه جاهلة أو ناسية كرجل. مرة ثانية، وامرأة طاوعت غير جاهلة أو ناسية، نعم غير جاهلة أو ناسية كرجل. يقول لك لا كفارة عليها مع العذر. إيه هو العذر؟ معلش كفارة فيها تقضي، لكن لا كفارة عليها مع وجود العذر. يبقى لو ما فيش عذر تعمل إيه؟ عليها كفارة أيضا مثل الرجل. قال نوم جمعت وهي نائمة، إكراه أكرهها على الجماع، نسيان جهل بالحكم الشرعي. قال وعليها القضاء، أو جهل بعدم الطاعة، يعني جهلت أنها لا يجوز لها أن تطيع الزوج في هذا، وقالت إذن هو يريد أن يجامعه فعليه الإسم، وأنا إيه؟ وأنا علي أن أطيع الزوج. إن تصورت هذا فهذا جهل، فحينها عليها القضاء فقط، وعليها القضاء. يبقى مفهوم الكلام هنا إن لم توجد هذه الأعذار فعليها الإيه؟ فعليها الكفارة أيضا مثلها مثل الرجل. وهذا هو مذهبنا، وهو أو وهي يعني الكفارة، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طبعا الشهرين متتابعين إن صام من أول الشهر فمع هلاله، جه الشهر 29 ماشي، الشهر الثاني 29 خلاص لا إشكال، يبقى كده يصوم كم؟ 58 صح؟ طيب لو صام لا من يوم 15 يبقى هيتم 30 يوما. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يجد سقطت، يعني إن لم يستطع خلاص لا مال له ولا قدرة له على الصيام. وهنا بالنسبة إلى الفتوى أنت تبع للرجل، يعني تقول له صوم شهرين، هو ما شاء الله بيصوم إيه؟ رمضان، وممكن يصوم الظهر لو هو عاوز يعني، بس هو بيقول لك لا أنا ما أقدرش، خلاص يعني دي أسأل الديانة لك. لكن من صام رمضان اللي بيطيق صيام رمضان ده قادر على صيام إيه؟ صيام شهرين، يعني لا ينقل بهذه الطريقة. في بعض الناس يقول روح يطعم 60 مسكين، ليه؟ ما هم ما بيصوموش، يعني مش شأنك، انت بين له هذه الايه؟ هذه الاحكام. يمكن يجد له رقبة في الايام دي ولا حاجة، الرقاب كتير يعني. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. كره، طبعا الكراه هنا يعني عدم الايه؟ عدم الأولى، يعني عدم الأولى ألا يفعل مثل هذه الفعل هكذا، لكن طبعا هذا أمر غير متصور. وذوق طعام لغير حاجة، يعني المرأة عاوزة تشوف الأكل مالح ولا فإيه، تذوقه على طرف اللسان ثم تتمضمض، هذا يكره لها. لماذا يكره لها؟ لأنه قد يؤدي إلى ابتلاع مثل هذا، وجود النكهة في الفم. ومضغ علك لا يتحلل، علك إيه هو العلك؟ اللبان. ينفع يقول لك يكره، يعني ينفع الواحد يمضغ لبان؟ لا، هو قال نعم لا، ما اللبان هنا هو يقصد به شيء آخر ثاني غير اللي عندنا ده خالص. مضغ علك لا يتحلل، لا ينطبق على علكنا، علكهم غير ايه؟ يعني هم بمثابة الجلدة، عارف جلدة او زلطة، اي شيء يستجلب به ليه؟ يستجلب به الريق، اي شيء يستجلب به الريق. يعني مثلا لو وضع الانسان زلطة تحت لسانه هيستجلب بها الريق، بس شريطة ألا يكون ثمة غبار عليها او بها بلة من ماء ونحو ذلك، فهذا جائز لكن يكره لأنه قد يؤدي إلى شيء. لكن أيضا هذا أي نوع من الصمغ أو الجلد، يعني كانوا قديما يمضغونه حتى يستجلبون به الإيه؟ به الريق، طبعا شدة الحر ونحو ذلك. قال وإن وجد طعمه، وقال هنا علك لا يتحلل يعني لا يتفتت، لأنه إن تفتت لا يسلم أن يبتلع شيء. وإن وجد طعمه ما في حلقه أفطر. يبقى دلوقتي هذا العلك له ايه؟ له شيء بيخرج منه، إن خرج منه هذا الشيء إن كان من هذا النوع ووجده في حلقه أو وجد هذا الذوق من الطعام في حلقه فده يصدق عليه إدخال شيء إلى جوفه. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، يعني يكره للزوج التقبيل ونحو ذلك ممن تحرك شهوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه كما تقول عائشة. ويحرم إن ظن إنزالا، يعني يحرم على الإنسان التقبيل إن ظن إنه يتمادى فينزل. قال ومضغ علك يتحلل، أيضا يحرم لأنه يؤدي إلى فطر وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحو. قال بتأكد من لم يدع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. قال وسنة، من السنن انتقل إلى المسنونات، تعجيل فطر فيه خبر ضعيف، وتأخير سحور. تأخير سحور في حديث زيد ابن ثابت لما تصحر مع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل كم القدر بين السحور والصلاة، قال 50 آية. 50 آية ده قدر يسير جدا. قال وقول ما ورد عند فطر، قول ما ورد عند الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزق أفطرت، خبر لا يثبت ضعيف، الظاهر أنه خبر ضعيف. والأصح منه ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، قال الدارقطني حسن وصححه الحاكم وابن حجر والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الجميع. الصواب في هذا الذكر أن يقال بعد الفطر حتى تدبر تدبر. يقول ذهب الظمأ، خلاص يعني ذهب الظمأ، شربت وابتلت العروق وثبت الأجر، كل هذا يدل على على أن الإنسان أفطر، يقول بسم الله ويفطر ثم بعد ذلك يقول ذهب الظمأ إلى آخره. قال وتتابع قضاء فورا، الأصل أنك ده أصل المذهب في الأصول، الأصل في في الأوامر لها على الفور، يبقى تقضي فورا إذا انتهى رمضان، ماذا تقضي ما عليك من رمضان إن كان، وكذلك المرأة تقضي. قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، يحرم عليك أن تؤخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الذي يليه بلا عذر نص عليه، إن كان لعذر فلا إشكال. فإن فعل يعني أخر بغير عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين من كل يوم، يعني يقول المرأة أخرت جه على شعبان فمرضت، أو جه على شعبان فتهاونت، نعم عشان مرض عذر فتهاونت فدخل عليها رمضان، طيب عليها يوم من رمضان الذي الذي فات، هذه يقول خلاص هتصوم وعليها كمان كفارة. طبعا إذا نظرت في كتاب السنة لا تجد كفارة، حتى فعل الصحابة أنا لم أطلع على أحد من الصحابة ألزم بكفارة، لكن علماء المذهب بيقولوا الآتي، بيقولوا أن المرأة التي صامت التي أفطرت لحظ ولدها، هذه المرأة التي أفطرت لحظ ولدها ماذا عليها؟ لحظ الولد هتقضي وهنعمل هتكفر، يبقى الشارع ألزمها بكفارة حال القدرة. كذلك المريض لما لم يصم، المريض الذي لا يرجى برؤه، أوجب عليه الشرع كفارة، يبقى أصل الكفارة هذا ثابت للعاجز أو للمفرط أو للذي كان قادرا فلم يفعل فأوجب عليها من هذا، وده وفاقا للإمام مالك، وإلا فلا برهان حقيقة من كتابنا والسنة فيما أعلم أو فعل الصحابي على إلزام من أخرت بعد إثمها طبعا على على أنها تصوم وعليها كمان الكفارة، هذا لا أعلمه في السنة. وإن مات المفرط، من المفرط أخر بلا عذر ولو قبل آخر يعني رمضان آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، مات هذا وكان مفرط أطعم عن برأس ماله من ماله هو ولا يصام. ثاني وإن مات المفرط ولو قبل آخر يعني رمضان أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام عن هذا المذهب. وإن كان مع عذر قضي عنه، فإن مات فلا شيء عليه، يعني إن كان في عذر هيقضى وإلا فلا شيء عليه. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه، من مات عليه الصيام سام عنه وليه. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها ماتت عليها صوم نذر، قالت أفصوم عنها؟ قال نعم، الخبر في مسلم وفي البخاري. ومن أو قال ومع تركه، يعني أي لميت عليه نذر واجب يجب يعني يجب فعل هذا النذر لأنه دين. لا مباشرة ولي، يعني لا يشترط صوم الولي عنه، بل ربما وكل، مات أبي وعليه الصيام، رحت دفعت الأخ فلوس، قلت له خذ 100 جنيه وصوم 10 أيام دول عن أبي، خلاص يصوم عنه، في إشكال؟ لا إشكال. لا يشترط مباشرة الصائم. كذلك مثل الحج، أنا لا أستطيع أن أذهب أنا حج وعلى والدي حج، خلاص دفعت فلوس لفلان الذي حج قبل ذلك وقلت له حج عن أبي، كل هذا جائز. تفضل.
قال: فصل: يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر.
يسن صوم أيام البيض، أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا مروي عن أبي هريرة ومروي عن جرير في خبر جرير بن عبد الله البجلي. في سنن النسائي حقيقة فائدة حسنة من رواية ابن عمر في السنن في المجتبى في كتاب الصيام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، يوم الاثنين من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه، هذه سنة، يعني 3 أيام جاء التحديد بالإيه؟ القمرية المعروفة، 13 و14 و15. ابن عمر يروي، وكذلك جاء هذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في باب عقده الإمام النسائي، هناك راجعوه، فيه روايات كثيرة، فيه التحديد الاثنين الأول من كل شهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه، في رواية أم سلمة الخميس ثم الاثنين ثم الاثنين، وهذه شاذة، خطأ من بعض الإيه؟ من بعض الرواية. يبقى تحديد الأيام البيض جاء على هذه الصورة. قال: والخميس والاثنين، هذا ثابت في السنة، الخميس والاثنين، وست من شوال لقول النبي من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وشهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده العاشر يعني عاشوراء، قال النبي إن أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، هذا في مسلم. ثم التاسع يعني كمان إن شئت تصوم الايه التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، في مسلم. وتسع ذي الحجة يعني تسع ذي الحجة هذه تصام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، هذا في البخاري. طبعا كل هذا يعني في بعض النقاش في بعض هذه الأشياء. وأكده يوم عرفة لغير حاج بها، إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعد هذا في يومه في يوم عرفة لغير حاج بها، لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي عن صيام يوم عرفة هذا حديث ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه ويكره حتى صيامه. وأفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، قال النبي لا خير من هذا، لا أفضل من هذا، في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صيام داود عليه السلام. وكره إفراد رجب، أن يفرد الإنسان رجب بالصيام هذا مكروه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد عليه رحمة الله يقول من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصوم هذا الشهر، لا يصومه متواليا. هذه الرواية جاءت في العدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. والجمعة أيضا صيام الإيه؟ صيام الجمعة كره، نعم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، حديث في البخاري ومسلم. والسبت، السبت يكره صومه في المذهب لقوله فيما نسب له لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لكن هذا خبر منكر، هذا خبر لا يثبت، قال مالك منكر. والشك وهو يوم ايه؟ الشك عندنا يوم ايه؟ يوم 30 شعبان، والجو إيه؟ والجو صح. أما أن يكون الجو أو سمى غير منقطر لا يسمى عندهم هذا يوم إيه؟ يوم شك. وكل عيد للكفار، أي عيد من رأس السنة ونصوم رأس السنة، لا شأن لنا بإيه؟ برأس السنة. وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، أنت من عادتك لا تصوم ولم تصوم شيء من شعبه، تأتي قبل رمضان بيوم أو يوم فتصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. من كانت عادته ووافق يوم الاثنين فاضل يومين على رمضان أو شيء خلاص يصوم لا إشكال، طالما هذه من عادته حتى لا يفطر في رمضان. وحرم صوم العيدين مطلقا فرضا أو نفلا، حرم النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الفطر ويوم العيد ويوم أضحى. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر من إيه؟ من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب، وعند أحمد في مسنده: لا تصوم هذه الأيام إلا في دم متعة أو قران. لم يرخص النبي، تقول عائشة رضي الله عنها ورضاه، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، ده رجل في الحج عليه دم متعة أو قران كما سوف يأتي شرحه في الحد إن شاء الله، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا من لم يجد الإيه؟ الهدي، لم يجد الهدي خلاص هيصوم. طيب، قال: ومن دخل في فرض، هذه الأولى، موسع هذه الثانية، حرم قطعه بلا عذر. يبقى فرض موسع المضيق كده كده يجب ايه؟ يجب اتمامه، والا لم يسعه. حرم لانه تعين بالشرع فيه: ولا تبطلوا اعمالكم، شرعت في العمل لا تبطله، بلا عذر، ان كان العذر شيء اخر. او نفل غير حج وعمره كره بلا عذر، لان الحج والعمره لابد ان يتم، واتم الحج والعمره لله، فمن تلبس بها اتمها وان حدث له ما حدث قضى، كره بلا عذر، هكذا ان كان بعذر فلا يكره. فصل.
قال: فصل. والاعتكاف سنه، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتي عليه صلاة، إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
الاعتكاف سنة، الاعتكاف حبس النفس في زمن يخصصه هو بنية وشروط معروفة. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة، لا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا إذا كان إنسان تلزمه الجماعة، يبقى لابد في مسجد. قال: إلا في مسجد، هذه الأولى. وأنتم عاكفون في الإيه؟ وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى المسجد الأصل فيه هو الذي تقام فيه الاعتكافات. إلا في مسجد تقام فيه يعني الجماعة، لأنه تلزمه الجماعة فلابد من إيه؟ من مسجد تقام فيه الجماعة. بخلاف المرأة، لو أن تصورنا مسجد هجر من الناس ولا تقام فيه الجماعة ولا الجمعة ونحو ذلك، هل للنساء أن يعتكفن فيه؟ نعم، لا إشكال أن يعتكفن فيه، لأنها لا تلزمها الجماعة، لا تلزمها الجمعة، وصدق على هذا أنه مسجد. قال: في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، نعم، وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، لأنه لا يجلس في المسجد وهو جنب، قد يجنب وهو في المسجد، لكن أن يجلس دائما في المسجد وهو جنب فحينها هذا إيه؟ هذا فعل لا يحل. لكن مسألة أن يجنب وهو في المسجد لا إشكال، أهل الصفة كانوا يجلسون في الإيه؟ في المسجد، ولا يخلو أحدهم من هذا، أن يحدث إيه؟ تحدث جنابة منه، لكن إن أجنف عليه أن يغتسل. قال: وإن نذره، يعني الاعتكاف، نذر أن يعتكف في مسجد، أو الصلاة في مسجد، يعني أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، الحرام مسجد الحرام مسجد النبوي ومسجد الايه الاقصى، فله فعله في غيره يعني في غير المعين. يعني بيقول والله انا نويت اعتكف في مسجد الفلان، خلاص اعتكف في اي مسجد اخر، لا يلزمك ان تعتكف في المسجد هذا لان كل المساجد سواء الا في الثلاثه شيء اخر. قال وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل، فيه وفي الافضل. قال وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى. يعني دلوقتي نويت اعتكف في المسجد او اصلي ركعتين في المسجد الاقصى ولم يتسنى لي هذا، ان صليت في النبوي او الحرام اجزا، كذلك النبوي اجزا المسجد الحرام، اما مسجد الحرام فلا ينزل الانسان الى مسجد النبي او المسجد الاقصى. ولا يخرج من اعتكاف من اعتكف منظورا متتابعا الا لما لابد منه، نعم، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازه. ما كل هذا ايه قد يكون فرض كفاية وقد يكون مسنون، لا يشترط، لا يجب عليه إلا بشرط، يعني يشترط على نفسه وفيه جواز الاشتراط. يعني يقول والله كما في الحاشية هنا يقول ابن بدران أي إلا إذا قال نذرت اعتكاف 10 أيام مثلا. لا يحدث الإخوة اللي بتعمل يعني لا تستطيع أن تأخذ الأجازة في 10 ليه الأواخ 10 أيام مثلا بشرط أني أخرج في أثنائها إلى ما يلزمني فعله كسقي أرض ومصالح بيتي ونحو ذلك. أشترط أنا الآن خلاص لم يسمح لي بأجازة، خلاص يبقى أشترط أخرج من المسجد إلى العمل ومن العمل إلى مسجدي، إن حدث هذا إن شاء الله يصيبه أجرا. قال ووطء الفرج يفسده. ولا تبشرهن وأنتم إيه عاكفون في المساجد. وطء فرج يفسده وكذا إنزال، طبعا يفسده غير يروح يبطله. يعني مثلا رجل اعتكف 5 أيام ثم عاد إلى بيته لقضاء بعض الحاجيات فوقع على امرأته، هل بطلت الخمس؟ لا، لم تبطل، هي صحيحة وأجزأت، لكن الآن فسد، تحتاج إلى نية جديدة وعقد جديد حتى تتم إيه؟ تتم الباطل. ويلزم وكذا إنزال بمباشرة، مش إنزال مطلقا، إذا باشر فأنزل. ويلزم يعني المعتكف لإفساده كفارة يمين، ده إذا كان إيه؟ إذا كان واجب أو نذر. نذرت أعتكف 3 أيام 17 و18 و19 في المسجد، فيوم من الأيام وقعت على مرتي فأفسدت النذر، أفسدت هذا النذر، فحينها يقول بإلزامه بهذه الكفارة بكفارة اليمين. وسن اشتغاله بالقرب، صلاة، زكاة ونحو ذلك، قراءة القرآن ونحو ذلك. واجتناب ما لا يعنيه، من حسن السمع المرء تركه ما لا يعنيه، دي الوصية بقى في الاعتكافات على طول، ان مالكش دعوه بايه، مالكش دعوه بحد. في المشجره مراجع كده عشان يبقى الكلام تام. كتاب الصيام حكم فرض عين اهل الاعذار، قلنا كبير او مريض مرض لا يرجى بره، حكمه ايه؟ اطعام عن كل يوم مسكين. في اشكال الحامل والمرضع على حالتين خافتا على نفسها، الحكم ايه؟ ها، قضاء فقط. خافت على الولد تطعم وتقضي الإطعام على من؟ على من يعني من ينفق عليه الولد ده، من الذي ينفق عليه. الشروط نية، السنن تعجيل فطر، قلنا الحديث ضعيف، تأخير سحور، ذكر عند الايه الإفطار. طيب مفسدات إدخال الجوف أي شيء من إيه؟ أي موضع غير إحليل. الاستمناء الجماع، باشر فأمزة وقلنا هذا فيه ضعف، كرر النظر فأمنى، نوى الإفطار حجم أو احتجم وقلنا فيه وجه أو فيه الجمهور على خلاف هذا. وما يكره جمع ريق فيبتلعه، ذوق طعام، مضغ علك لا يتحلل، صحح لي عندك، مضغ علك لا يتحلل. القبلة ويحرم امسح كذب وغيبة، دي عشان دي هنعمل لها فرع الآن، اعمل فرع آخر، زودوا فرع عندكم كده. يحرم القبلة مع مظنة الإنزال ومضغ علك وكذب وغيبة وشتم. ضف هذه الأشياء. والصيام الورقة الأخرى، الصيام المسنون أيام البيض، الخميس الاثنين والخميس، ست من شوال، إكثار صيام شهر الله المحرم، عاشوراء، يوم عرفة، صوم يوم وإفطار يوم، يكره إفراد رجب، جمعة، سبت، شك، عيد كفار، تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، وحرم يوم عيد وأيام التشريق إلا من عليه دم كما فصلنا. والاعتكاف حكمه مستحب وقد يجب بنزل ونحوه، وشروطه أن يكون في مسجد وطهارة مما يوجب الغسل، وسننه اشتغاله بالذكر، اجتنابه ما لا يعنيه، مفسداته وطئ وإنزال بوطئ في فرج طبعا، وإنزال بإيه بمباشرة. كده أنهينا كتاب الصيام إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.